بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة بكر بن عبد الله وزيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: الأمر الرابع دوام المراقبة. قال رحمه الله: تحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. يسير المؤمن إلى ربه خائفا راجيا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: أنا عند حسن ظني بي، أنا عند ظن عبدي بي، قال: لا يموتن أحدكم لو يحسن الظن بالله. قال: فأقبل على الله بكليتك وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. إقبال على الله، يقبل على الله عز وجل بالقيام بما أمر وبطاعته سبحانه وتعالى، ويملأ قلبه بمحبة الله، والمحبة تأتي حينما يكون متذكر العبد لنعم الله عليه وفضل الله عليه وإحسانه، وهكذا حينما يتدبر آيات الله وينظر في هذا الكون وآياته. وإذا كان العبد محبا لربه فإنه يحب شرعه ويمتثل لأمره ويسر بأحكامه وشرعه. وأمر المراقبة من الأمور المهمة، وقد ذكر الله عز وجل هذا الأمر في وصية لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فلا بد أن يكون مراقبا لله في أموره كلها، في نيته، في أعماله، في أقواله، في امتثال أمر الله واجتناب نهيه. قال رحمه الله: خامسا خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. خفض الجناح حث على التواضع، فالمتواضع تحبه النفوس ويرفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فالنفوس مجبولة على حب أهل التواضع وبغض أهل الكبر والخيلاء والعجب. والخيلاء من أثر الكبر الحاصل في القلب، إذا كان القلب فيه من الكبر ما فيه ظهر ذلك على تصرفات الإنسان وأقواله وأفعاله. قال رحمه الله: تحلى بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق. تحلى بآداب النفس من العفاف، كن متعففا، سواء كانت عفة مطعم أو عفة عن الشهوات المحرمة. من يستعفف يعفه الله، وكان مما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في أول أمره قال: فما يأمركم؟ قال: يأمرنا، يقول: عبد الله وحده لا تشركوا به شيئا، اتركوا ما يقول آباؤكم، يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وكان يأمر أصحابه أو يطلب منهم البيعة على ذلك: ألا تبايعون رسول الله؟ قالوا: قد بايعناك، فعلى ما نبايعك؟ قال: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم قال أسر كلمة: ولا تسأل الناس شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: وعزه استغناؤه عن الناس. فإذا كان حامل العلم متعففا عما في أيدي الناس كان مهابا محبوبا مقبولا في دعوته، وأما إذا كان يبحث عما في أيدي الناس فإنه يسقط من عيونه. والعفة يحتاج الإنسان إلى أن يتخلق بها، وإن كان بل ويجاهد نفسه عليها، وقد جاء في الحديث قال: ومن يستعفف يعفه الله. يبذل ذلك، يبذل الأسباب في ذلك، يصون نفسه ويصون علمه، وإن كان بحاجة شيء فيضع حاجته إلى الغني، يطلب حاجته من ربه سبحانه. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أصابته فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. من أنزلها بالناس لم تسد فاقته. وقد رأينا هذا وأثره العظيم في النفوس حينما تسمع عن طالب علم ينزل في غاية العفة في المجتمع، وتبقى قلوب الناس متعلقة بدعوته محبة لها بسبب عفته. من العفاف والحلم لا يكون طائشا ولا يكون جزوعا ولا منتقما لنفسه. إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأنا. قالها النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس كما في مسلم من حديث ابن عباس: هاتان خصلتان يحبهما الله: الحلم والأنا. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. قال: والصبر. وهذا من أهم ما يعتني به طالب العلم، كما هو أمر أو مأمور به كل مسلم، وطالب العلم على وجه أخص. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، هذا أمر، اصبروا، اصبر على القيام بأوامر الله، واصبر نفسك وامنعها عن معصية الله، واصبر على ما يصيبك من أقدار الله، اصبر، فأنت بحاجة إلى الصبر في كل حال. وجزاء الصابرين عظيم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر خلق كريم، من رزقه الله فقد أكرمه. في حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر صبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا من أعظم العطاء ومن أعظم المنح التي يكرم الله بها العبد، أن يكون صبورا صابرا. والذي يضعف صبره ما يستطيع أن يجاهد نفسه على حضور صلاة الجماعة، الذي يضعف صبره ما يستطيع أن يجاهد نفسه على قيام الليل ولا على صيام 3 أيام من كل شهر، ما يستطيع أن يثبت أمام حفظ 2، 3 آيات، 5 آيات، ولا يستطيع أن يراجع شيئا بسبب قلة صبره، ضعف صبره. وأما صاحب الصبر فإنه ينجح في أموره ويجاهد نفسه، وكلما زاد لنفسه مجاهدة كلما استقامت النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وانظر إلى صبر أبي هريرة رضي الله عنه، يصبر على طلب العلم مع شدة فقر، حتى إنه كان يغمى عليه لأنه لا يجد ما يأكل، لا يجد ما يأكل. يستطيع أن يذهب وينشغل بالرزق ويعمل، ولكنه تفرغ للعلم اختيارا. ولهذا كان يقول: إخواني من المهاجرين شغلهم الصفق بالأسواق، وإخواني من الأنصار شغلهم العمل في مزارعهم، وكنت أصبر ألزم رسول الله على ملء بطني على ما يسر الله. ولقد كان يغمى عليه ويسقط من شدة الجوع. قال: يمر الرجل يقول هذا مجنون. قال: ما بي من جنون وما بي إلا الجوع، ولكن أكرمه الله وأعطاه. وبقيت الأمة الإسلامية جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن ينتفعون بأحاديث أبي هريرة وبصبره على ما كان عليه من الفقر وملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهد له بالحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلم: لما رأيت من حرصك على العلم، ودعا له. قال: والتواضع للحق، فإن الذي لا يتواضع يحرم ويصرف عن الخير ولا يوفق، كما قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يصرف، ما يوفق المتكبر، ما يوفق، يتكبر، يقول: هذا الدرس أنا ما كيف أدرس مع هؤلاء وأنا رتبتي أعلى، وهو بحاجة إليه، ما درسه، كيف أحفظ هذا المتن والصغار يحفظونه وهو ما حفظه. وهكذا ما يريد يظهر نفسه أنه، فإذا به يبقى على جهله وعلى تقصيره. ومنهم من يحرمه أو يكون مانعا له الكبر عن قبول الحق فيعرض عنه ويستمر على الباطل، وربما حارب الحق وأهله بسبب الكبر. وكم حصل لأناس من المكذبين والمعاندين مع معرفتهم بالحق. فالكبر مرض يصيب القلوب، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة. الذرة هذه الصغيرة كم تحمل؟ ما هو المقدار الذي تحمله؟ هذا المقدار اليسير لو كان في قلب الإنسان كان مانعا له من دخول الجنة، فكيف لو كان في قلبه أمثال الجبال من الكبر؟ نسأل الله العافية والسلامة. قال: والتواضع للحق وسكون الطائر، يعني يكون ساكنا كسكون الطائر في الوقار، يبين ما بعده، بين ذلك بقوله: من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. سكون الطائر يكون عليه الوقار، ما يكون حركته حركة الخفة، وكلامه وتعامله فيه خفة، لا يكون عليه رزانة وعليه تعقل، ويزن كلامه إذا تكلم، ولا يكون كثير الكلام بغير فائدة. من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم، أي أن العلم سبب لعزته، فإذا تحمل ذل العلم وتعلم واستفاد حتى ممن يكون دونه فإن هذا سبب لعزته. ذليلا للحق. قال الشيخ ابن عثيمين: هذه آداب ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن الخفة، سواء كانت في مشيته أو في تعامله مع الناس، وألا يكثر من القهقهة التي تميت القلب وتذهب الوقار، بل يكون خافضا للجناح متأدبا بالآداب التي تليق بطالب العلم. قال عليه الصلاة والسلام: ومن أبعدكم، إن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، كثير الكلام غير فائدة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، وكثرة الضحك لا تأتي إلا من كثرة المزاح والهزل وضياع الوقت. قال: وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، احذرنا ما يكون مضادا لهذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، احذر الخيلاء والتعالي، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا. يحذرون على أنفسهم غاية الحذر من الكبر. ولما جلس عبد الله ابن عمرو إلى عبد الله بن عمر وحدثه بحديث في خطر الكبر، بكى عبد الله بن عمر. ومن هو عبد الله بن عمر؟ في التواضع وفي العبادة وفي العلم، وهو أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي هريرة. المكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، أكثر من 2500 حديث، وهو الذي ذكروا عنه أنه حج أكثر من 70 حجة، واعتمر بعضهم يقول يصل إلى 1000 أو أقل أو نحو ذلك، واعتق 1000 عبد، ومع هذا يخاف على نفسه من الكبر. قام عبد الله بن عمر عندي وهو يبكي، فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إن هذا زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أكبه الله على وجهه في نار جهنم. فخاف على نفسه، كانوا يتوقون يخافون على أنفسهم، هذا هو أثر العلم، الخشية. قال: ومن دقيقة ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو ابن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك ابن مروان رحمه الله، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي، يعني حتى بحركة اليد عندما يمشي، ربما تجد بعض الناس يكون منفوخا حتى في مشيته بحركته، وهذا انظر يخاف على نفسه حتى من حركة يديه، يقبض يده بيده. قال الشيخ ابن عثيمين: يخطر بيده يحركها تحريكا معينا يدل على الكبرياء، يعني معناه أن الإنسان الذي يحصل له حركة بيده يكون فيه خيلاء، فهذا كان يقبض بيمينه على شماله، قال: لئلا تتحرك، مخافة أن يقع في هذا المحذور. قلت: هذا الذهبي يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. قال: وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. الكبر والحرص والحسد، الكبر ممن؟ من إبليس. والحرص آدم عليه الصلاة والسلام، ولكنه لما كان لما حصل منه ذلك بسبب تغير الشيطان رجع إلى ربه، وأما ذاك لأنه بسبب الكبر منع من التوفيق. والحسد، وهذا ممن حصل من ابن آدم قتل أخاه. قال: فتطاولك على معلمك كبرياء. تطاول، التجرؤ، عدم التوقير، عدم الأدب مع معلمك، سواء في طريقة سؤالك أو في إظهار ما عندك مما ربما قد تأتي وتتفرغ لجانب من العلوم ويكون عندك ما ليس عند شيء، فيحملك ذلك على التطاول، وربما بلغ بالحال ببعضهم أنه يحقر درس معلمه فيبتلى ويصرف. وكم رأينا من هذا الصنف، يأتي وهو في غاية الضعف ويصبر عليه معلمه ويعلمه ويوجهه وينصحه ويستفيد من نصح معلمه، فلما حصل شيء من العلم نفخه الشيطان فيبدأ يتغيب عن دروس معلمه. لماذا؟ قال أنا ما أستفيد. لماذا ما تستفيد؟ حضورك وحده ولو كان يقرأ عليك رجل من عامة الناس من كتاب أنت تستفيد وأنت حاضر حلقة علم، لكن حمله على ذلك الكبر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فهذا من داء الكبر. ولهذا تجد بعض الناس يصرف عن الخير وربما انحرف تحزب، وإذا تحزب ضاع وضاعت بركة علمه ويصير في خبر كان، نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من الفتن. قال: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء. استنكافك يترفع يقول هذا دوني، طيب ويعلم من العلم مما ليس عندك وأنت تحتاج إلى ما عنده، فيحول الكبر بينه وبين أن يستفيد. ولهذا كان من أقوال السلف يقول: لا ينبل المرء حتى يتعلم ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه. قال: وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. هذه خذيلة أن الإنسان يتعلم ولا يعمل. قال الشيخ ابن عثيمين: قوله فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، يريد فيما نعلم أن أول من عصى الله عز وجل هو الشيطان حين أمره الله تعالى أن يسجد لآدم، ولكن منعه الكبرياء. قال: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. العلم حرب للفتى المتعالي، الفتى المتعالي المتكبر لا يوفق للعلم، لأن العلم حرب له. والمكان العالي قال الشيخ ابن عثيمين: ينفض عنه السيل يمينا وشمالا ولا يستقر عليه. فهذا يدل على أن من أسباب حرمان الإنسان من العلم الكبر. قال: فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض، يعني معنى التواضع، ولا تنظر لنفسك نظرة إعجاب وأنك عندك وعندك. إذا أعطاك الله عز وجل حفظا متقنا تذكر من سبقك. أبو الزرع يقول: أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ أحدكم قل والله أحد، ماذا بلغت من حفظ؟ كم عندك من العلوم؟ الإمام أحمد يحفظ 1,000 حديث، 1,000,000 حديث، ماذا عندك؟ لو بقيت دهرك الله أعلم ماذا استعمل، كم ستحفظ؟ فتذكر من سبقك من أهل العلم. قال: فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك، أي لا تغتر بها ولا تعجب بها ولا تتعاظم في نفسك، بل كن متواضعا ودائما انظر إلى نفسك أنك مقصر، وهذا يحملك على الازدياد. فالذي يرى نفسه مقصرا يسعى للزيادة، لكن الذي يرى نفسه أنه قد وصل رتبة عالية يحرم الخير وما يتعلم. قال: وهضمها، والإزراء على نفسك وهضمها، ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب، يعني أدبها لا تتركها تتعالى ولا يظهر منها آثار العجب ولا الخيلاء. قال: ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة، القاتلة له، المذهبة لهيبته، المطفئة لنوره. المعاصي تطفئ نور العلم وتذهب بركته. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك تحرز أو تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمه الله قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة قال فرق فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. خرجه الذهبي ثم قال: قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها، يعني ما ينظر إلى نفسه أنه وأنه، بل هذا يقول: لولا أني موجود فيهم لقلت قد غفر الله لهم. لكن الإنسان يحسن الظن بالله، وإنما المراد من هذا أن الإنسان يجاهد نفسه، لا تطمح نفسه ولا تغتر ولا تتفاخر وتتعالى، فالعجب مهلك، العجب مهلك. ولهذا كان شيخنا المقبل رحمه الله يقول: طالب العلم يخاف عليه إما من ذكائه إن كان ذكيا، وإما من فصاحته إذا كان بليغا في الخطابة، وإما من تأليفه إذا كان حسن التأليف ونحو ذلك، لأن هذه قد تأتيه بالعجب ويغتر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات منها العجب، قال: لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أعظم من ذلك. العجب، العجب، العجب مهلك. فهذه وصايا نافعة لنا جميعا، أن نجاهد أنفسنا على التواضع وعلى التحلي بالأخلاق الفاضلة، وتجنب ما يناقض ذلك من الكبر والتعالي والغرور. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته، في استفتاح صلاته: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهكذا حديث: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.